عادي والظهور الظهور المتوسط بسبب الفريق العام والآخر ثم الاعتبار فإن كان في مقام الإثبات يعني والفرائض المورثة للظهور والإطمئنان فإن كان في مقام الإثبات ما يعين حال القيد يعني شنو يعين حال القيد أي وأن القيد هو راجع إلى أي منهما يعين أن القيد راجع إلى أي منهما هل هو راجع إلى المادة أو راجع إلى الهيئة طبعا من القواعد العربية من القواعد العربية من القرائن الأعم من أن تكون تلك القرائن قرائن عامة أو تلك القرائن تكون قرائن خاصة التي تصب في مصب الظهور وبالتالي نقول حجية من جهة الظهور إلى أي طبعا كان من المناسب بدل من القواعد العامة يصير القواعد العربية يجي من الظهور لأن الحجية تدور مدار الظهور مو تدور مدار القواعد العربية القواعد العربية عندنا في علم الأصول ليس في حد نفسها مورثة بالحجية وإنما تمام الحجية كما بينا أكثر من مرة شنو الظهور فالعبرة في الظهور فالقرائن لابد أن تصب في مصب الظهور وليس تصب في مصب القواعد العامة القواعد العامة لا خصوصية لها لذا العبارة وأنه راجع إلى أي منهما من القواعد العربية فهو يعني فيكون العبرة بهذه القرينة العامة أو الخاصة المورثة للإطمئنان وإلا يعني وإلا شنو يعني لم يكن عندك علم لم تبلغ مرتبة العلم في التشخيص في عودة القيد إلى أي منهما ولم يكن عندك حال الظهور بالاعتماد على القرائن العامة والخاصة في تشخيص أي منهما إفلاق من الدليل الاجتهادي نقلة إلى الأصل العملي الأصل العملي شيء أخفى هذه الفكرة وإحنا أرجعنا إلى البراءة وإن كان في بعض فروض المسألة يمكن أن نصوره على أساس ضابط استصحاب بس احنا كما في الشرح الامسي كنا نركز في توصيل الاصل العملي على اساس البراءه يمكن في بعض الحالات ان يتصور الاستصحاب كما لو كان عندنا حالا متيقنا سابقا والا المرجع هو الاصول العمليه هذا ممكن والاصل العملي في المقام هو البراءه لان موردنا من موارد الشك في اصل التكليف هل يجب هذا القيد او لا يجب إذ لو كان قيد للمقدمة الوجودية فلا يجب وإذ كان قيد قيدا للمقدمة الوجودية فيجب فنشك في وجوده وعدم وجوده شك في أصل التكليف وهو مجرى لقاعدة هذا منهج المرحوم الشيخ الخراساني إحنا بينا نظرية الخراساني الآن سوف يأتي إلى قول المرحوم الشيخ الأنصاري وربما قيل وقلنا أن القائل هو الأنصاري في كتاب مضارع الأنبار في كتاب المضارع الأنبار أكدنا أن مضمون الشيخ مضارع الأنبار لم تكتب في كتاب الرسائل لأن كتاب الرسائل لم يكن كتابا ألف لمضارع الألفاظ وإنما كتاب ألف لمضارع الأصول العملية نعم هو قسمه على أساس القطع والظن والشك إذا تذكرون الرسائل كنا مؤلف بهذه الطريقة طريقة أن المجتهد إما أن يكون قارعا وإما أن يكون ظانا وإما أن يكون شاكرا وهذه الثلاثة هي مباحث الرسائل فمباحث الألفاظ لا وجود لها فيها لذا مباحث مهمة أن مباحث الألفاظ لذا الحوالي تكون غالبا تحالنا إلى مضارع الألفاظ وربما قيل في الدوران بين كون القيد راجع إلى الهيئة أم إلى المادة ماذا قيل؟ أنه نسلم المادة يعني شو نسلم المادة التعبير الدارس شو نقول الدفء الخيط يدق ويا من بالمادة وأما الهيئة فتبقى محافظة على إطلاقها فنحفظ إطلاق الهيئة ونسلم إطلاق المادة شوف بترجيح الإطلاق في طرف الهيئة وبالتالي أن التقييد يكون في جانب المادة ليش الأنصاري وذلك لدليلين الدليل الأول أنا بينت لك إياه مختصرا الآن حتى أطبقه إطلاق الهيئة شمولي إطلاق المادة بدلي عند دوران الأمر بين المحافظة على الشمولية أو البدلية المحافظة على الشمولية لا على البدلية هذا تقريبا استدلال توعظ أحدهما أن إطلاق أي يكون الإطلاق شموليا، يعني شموليا يعني شنو؟ يعني ثابت في كل الأحوال، في جميع الأحوال، مو ثابت في حال من الأحوال، في جميع الأحوال. جيد. كما يكون الإطلاق الشمولي كما في العام في شموله جميع الأحوال، العام الشمولي هم أيضا ثابت في كل الحالات، كما في شمول العام لأفراده. طبعا الفارق بين العام وبين الإطلاق أن العام شمولية أفرادية، بينما الإطلاق شمولية أحوالية. تلك شمولية الله، شمولية أفرادية، والثاني شمولية أحوالية. فالوجوب ثابت في كل حالة. جيد. فإن راح يقرب الفكرة، فإن الوجوب حيث الإكرام أو لغة الإكرام، فإن الوجوب لما كلامنا في الحقيقة، فإن الوجوب على تقدير الإطلاق، يعني لو تمت مقدمات الحكمة فيه، فإن الوجوب يعني الهيئة، فإن الوجوب يعني الهيئة على تقدير الإطلاق، يعني على تقدير تمامية مقدمات الحكمة، يشمل ماذا؟ شمولي، يشمل ماذا؟ جميع التقادير. طبعا جميع التقادير الذي يمكن أن يشمله، لا التقادير الذي لا يمكن أن يشمله، وإلا الحالة الذي مثلا يلزم منها تكليف بما لا استطاع. الوجوب لا يشمل الحالة الذي في الموارد الذي يشمل، يعني الإطلاق الشمولي له من الوسعة الشمول إلى جميع الأحوال، لكن لا أحوال الأحوال الممكن، لا الأحوال الذي يلزم منها ذلك فاصل. وإلا إذا في مورد ترى أنه الصلاة، قلت لك الصلاة واجبة، واجبة في كل الأحوال، ماشي؟ طب عرفنا من الأحوال أنه الظالم إذا صليت الظهر أنها حرمة الصلاة، في دائرة حرمة الصلاة، ما نعرف بعد نقول هذا الإطلاق الوجوبي يشمل حتى هذه الحالة. فمقصودنا لما نقول الإطلاق الشمولي يشمل جميع الأحوال، الأحوال الممكنة، لا الأحوال الذي يلزم منها في شمولها محاذير أخرى. وإلا في الصلاة، نعم الصلاة واجبة، واجبة في السفر وفي الحضر، واجبة عند الشخص الذي غني، عند الشخص الذي فقير، واجبة عند كل الحالات، لكنه لا تجب في حال لو كان صلاة تنتهينا إلى ماذا؟ إلى أن الظالم يقتل المصلي. ليش؟ لأنه إذا قلنا بأن الوجوب هنا ثابت حتى في حال هذا الفرق يلزم اجتماع ضدين، وحيث أن لا مجال لاجتماع ضدين، فنقول الشمول مو شمولا حتى في موارد الامتناع، شمول في موارد الانفاق. واضح منه الذي يمكن أن يكون تقديرا له. هذا إطلاقا، إذا إطلاقا هي شنو؟ إطلاقا شموليا، واضح شنو؟ إطلاقا هي إطلاقا شمولية. نسميه إلى إطلاق المادة، وأما إطلاق المادة فهو إطلاق بدني، يعني يعني ما يختلف، أنا محصل كما جينا في الإكرام، شنو إكرام فيه؟ أنواع الإكرام له، إكرام واحد، إما تدعوه أو تعطيه فلوس، يقول له إكرام واحد بدني. ليش؟ لأن لو صار أنه يكون الإكرام باسم مختلف أنواعه يلزم تكليفه بما لا يطاق، لأن لما أقول لك أكرم زيد لازم ماذا تكون زيد؟ شلون تكون؟ تعطيه فلوس. وتعزم تسوي له محفل، تسوي له محفل، وتكتب له كتاب، وتدعو، وهكذا. وحيث أنه لا مجال للإقرار الشمولية في المادة، لذا قالت المادة لماذا؟ للبدنية. لذا أفضل هذا التعليق، الإطلاق قد يورث الشمولية وقد يورث البدنية، كما في الهيئة فإنه يورث الشمولية للهيئة، وكما في ما تفهم يورث البدنية. شو العبارة؟ وإطلاق المادة يكون بدليا لا شموليا، أي بدليا عشان هو راح يساعد بدليا، يعني واحد من الأساس لا كل الأحوال، واحد من أي غير شامل للفردين في حالة واحدة، كما مثلنا في ماذا؟ كنا صلي كم صلاة لا تنصلي؟ صلاة واحدة، صلاة واحدة، ولا معنى أن أقول أنها شن تعمص، ولله إذا صليت بالحسينية صلاة ثانية شن تلقى؟ قل لا، لأن المطلوب من جمع صلاة واحدة، فبتحقق الفرد الأول بعد يسقط الطلب في المادة ويكون الفرد الثاني فردا لا. هذا هو الفارق بين الهيئة فإطلاقها شمولي وبين المادة فإطلاقها إطلاقا بدليا، أي غير شامل، أي يكون بدليا غير صفة بدلية، غير شامل للفردين لفردين في حالة واحدة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، طبعا الدليل الأول يا أخوان بيتتم ما ذكر التتمة، شنو التتمة؟ الصغرى ذكر شنو التتمة؟ هو الذي ذكر شنو؟ أن الهيئة إطلاقها والمادة إطلاقها تتكمل، وعند دوران الأمر بين الحفاظ على الإطلاق الشمولي أو الإطلاق البدلي، يحفظ الإطلاق الشمولي ويلزم الإطلاق البدلي. فإذا كان هذا هاي الكبرى حذفها لوضوحها حذفها، فإذا كان كذلك فلا بد من حوز الحيز إلى المادة لا إلى الحيز. طبعا مدرك الكبرى شنو؟ السيرة، أن سيرة علمائنا قائمة عند دوران الأمر بين سلم الشمولية وبين سلم البدلية، السيرة قائمة على سلم البدلية لا على سلم الشمولية. هذا الدليل الأول، قلنا بعدين راح يتناقش الدليل الثاني. الدليل الثاني هم عرفنا شنو، بس رجاء عرف لي إطلاق الهيئة يستلزم مخالفة الدليل، إطلاق المادة يستلزم مخالفة هاي فهمنا. طبعا بس أقول مخالفتين شلون نتصور مخالفتين؟ لأن مخالفتين بهذا المعنى، بمعنى بالمباشرة هم أضرب الأن وبالمباشرة أضرب الأن، هذا يسمونه يعني مربحين. نحن لا نريد أن ندعي في مقامنا أن في البين عبارة عن تعدد الضربات، وإنما شنو؟ ضربات، لكن هي ضربة واحدة. فإن كل اسمع لي القانون، فإن كل كيد يكون سالما للهيئة فلا محالة يكون سالما للمادة، لكن مو سالما للمادة بحيث الكيد يمس المادة بالمباشرة، وإنما يمس المادة بصورة غير مباشرة. نعم مسه للهيئة مباشري ومسه للمادة مسه غير مباشر، كما في تكريم لشخص يوجب تكريم الآخر، تكريم الآخر اليوم لما أكبر ابن العالم فإني كرمت العالم، لكن تكريم ابن العالم مباشري وتكريم العالم بنحو غير مباشر. هنا يقول كل ما كنا أوضل أيدي إلى الهيئة فإن ذلك يستدعي عبارة عن عملية تقييدين، لكن أحد التقييدين جدا تقييد مباشر، والتقييد الآخر جدا تقييد غير مباشر. التقييد الغير المباشر عبر عن المصنف بعبارة أخرى بلغة أخرى، أنا عبرت بلغة ماذا؟ تقييدا غير مباشر ليش؟ لذلك القانون كل ما كان القيد يقيد الهيئة لا محالة لا بد أن يقيد أيضا المادة، إن لو لم يقيد المادة للزم أن يتقدم الواجب على الوجوب. هذا ما لا يمكن أن مثال، لما قلنا وجوب الظهر صلاة الظهر عند الزوال، والزوال ذات بينا بالوجود، لا محال أن الصلاة لا تشكك التقع أم عند الزوال، وإلا صلاة بناءك أنه القيد لا يعود إلى الصلاة وإنما يعود إلى الوجود دون الصلاة، يعني معنى ذلك يعني يجوز لك أن تصلي قبل الزوال، وهذا مما لا يمكن التزامه. من هنا نشأت هذه القاعدة، كل قيد يعود إلى الهيئة فإنه يلازم لا محال عودة إلى المادة، لكن عودة إلى المادة مو بمعنى العود المباشر واللمس المباشر، وإنما عبارة عن اللمس الغير مباشر. الآن نقرأ عبارة اللمس الغير مباشر يعبر عن إبطال الإطلاق، إبطال الإطلاق شيء عبر عنه اللمس الغير مباشر، هو اللمس الغير مباشر إطلاقه، أما ذاك ما يعبر ذاك تقييد المطلق. فنفرق بين المصطلحين، المصطلح الأول شيء تقييد المطلق، أنا أحمد التقييد المطلق شيء يعبر عن اللمس المباشر، ويعبر عن اللمس الغير المباشر بماذا؟ إبطاله. فيقول إن عرض القيد إلى الهيئة يستلزم أولا تقييد إطلاق الهيئة، ويستلزم ثانيا شنو؟ إبطاله، إطلاق المادة، إبطاله، إطلاق المادة. شو العبارة؟ إن تقييد الهيئة يوجد، شوف العبارة، إن تقييد الهيئة يوجد ماذا؟
إثبات بطلان محل الإطلاق بالمادة.
وكل جارة بدل البطلان جميع عبر بهذا التعبير
لمسا مباشريا ولمسا غير مباشرا. ويرتفع
يعني الإطلاق إطلاق المادة بسببه بسبب الخير في موجب تقييد الخير
بخلاف
الحق يعني بخلاف الحق.
وأما فيما لو جعلنا الخيط كيدا للمادة دون الهيئة فإنه لا يتحقق إلا تقييدا واحدا وانتلاما واحدا ومخالفة واحدة بخلاف العكس. عرفت العكس شنو؟ وهو أنه عود الخيط إلى المادة لا يستلزم تعدد في المس وإنما عبارة عن مس واحد.
طيب كمل هاي الصورة انتهت الصورة جاءت الكبرى.
وكل ما دار الأمر بين تقييدين
كذلك كذلك يعني ولو كان أحدهما مباشر والآخر غير مباشر كذلك يعني ولو كان أحدهما مباشر والآخر غير مباشر.
وكلما دار الأمر بين تقييدين كذلك وكان التقييد الذي لا يوجب بطلان الآخر أو لا يعني وكان التقييد الذي يستدعي وحدانية التقييد لا تعددية تقييد فنقول في وحدانية كمل. وذلك لأن التقييد مخالفة وعند دوران الأمر بين أن تقع مخالفتين وبين أن تقع مخالفة واحدة يصار إلى المخالفة الواحدة ولا يصار إلى المخالفتين. وهذا معنى يصار إلى المخالفة واحدة يعني أن القيد يدل بالمادة ولا يدل بالهيئة. وقلت الشيخ راح يناقش بآية راح يناقش بالكبرى
هنا نصمم مقاصد
شيء. أما الصغرى فالأربع يوضح الفكرة فلأجل أنه عندما يعود القيد إلى الهيئة فلأجل أنه لا يبقى مع تقييد الهيئة لا يبقى شيء لا يبقى محل حاجة وبيان لإطلاق المادة لأنها لا محالة يعني شنو إطلاق المادة لأنها لا محالة لا تنفك عن وجود خير الهيئة. واضح عبارة بخلاف تقييد المادة فإن في تقييد المادة لا يستدعي تقييدا للهيئة ولا يبقى الهيئة علامة عليه إذا قلنا وجوب الحج قد يكون الآن بينما عمل الحج يكون تسعة للحج فالتسعة للحج لا يكون قيدا للوجوب وللواجب وإنما يكون قيدا للواجب دون الوجوب. بخلاف تقييد المادة فإن محل الحاجة إلى إطلاق الهيئة على حاله فيمكن الحكم بوجوب فيمكن الحكم بالوجوب على تقدير وجود القيد وعلى تقدير عدم وجود القيد يعني وجوب الحج ثابت سواء قبل تسعة الحجة أو بعد تسعة الحجة هاي الصورة. وأما الكبرى الكبرى أول شيء يدفع يقول أقول إحنا التقييد قلنا عنه مخالفة ليش سمينا تقييد مخالفة لمحدود المجازية يقول لا ما قلت المجازية التقييد المطلق لا يستدعي مجازية شلون لا يستدعي مجازية لأن لا نقول نظرية تعدد الدار تفهم شلون عبارة أول شيء يدفع هاي الصورة يقول أنا قلت أنه التقييد مخالف مخالف ليش مخالف ليش وضح لي شيء شنو من نشأ المخالف هل لأنه التقييد يجرنا إلى المجازية والمجازية مخالفة يقول أنا لا أقول بهذه النظرية ليش لا تقول بهذه النظرية لأنه يقول نظرية تعدد الدار ونظرية تعدد الدار تستدعي التقييد من دون الوقوع في محذور المجازية جيد. إذا شنو مشكلته؟ قال لا التقييد مخالفة لأنه الإطلاق ظهور فيأتي التقييد ماذا؟ يصارع هذا الظهور. وكلما كان عندنا بناء وظهور يأتي الآخر يريد أن يهدم ذلك الظهور فإن ذلك يعد مخالفة يعد فهو مخالفة لظهور الإطلاق المطلق فالتقييد مخالف لمقدمات فهو مخالفة من جهة الظهور مخالفة من جهة مقدمات الحكمة مو من جهة كونه مجاز. شو العبارة؟ وأما الكبرى فلأن التقييد تقييد المطلق وإن لم يكن مجازا لأننا نقول بنظرية تعدد الداد والمدلول خلافا لما كان قبل سلطان العلماء الذي كان يرى أن تقييد المطلق
يستدعي المجازي. نحن لا نقول ذلك، لكن من دون مجازي هذا مو معنى أن التقييد على قصد الأصل، وإنما إلا أن التقييد شيء، إلا أن التقييد خلاف الأصل،
أو بدل خلاف الأصل تسير خلاف الظهور، أو شيء خلي مكانه خلاف مقدمات الحكمة،
ولا فرق في الحقيقة بينها.
يقول ثم أعلم أنه مخالفة الظهور من دون أن يكون لمسة مباشرية أو يكون لمسة غير مباشرة، فكل من اللمسة المباشرة واللمسة الغير المباشرة تعد مخالفة. لذا قلنا إلى القيد عادة إلى الهيئة كم مخالفة؟ مخالفة، لأنه مخالفة مباشرية ومخالفة غير مباشرة. ولا فرق في الحقيقة، في ماذا ولا فرق؟ في تحقق المخالفة. ولا فرق في الحقيقة بين تقييد الإطلاق الذي عبرت عنه اللمسة المباشرية، وبين أن يعمل عملا، أو يعمل القيد أن يعمل القيد عملا يشترك مع التقييد في الأثر، يعني نتيجته تقييد، وبالتالي إلى نتيجة التقييد، يعني هو بطلان العمل بالمعرفة بالإطلاق، وبطلان العمل بالإطلاق نتيجة إلى بطلان العمل بعد ما عدنا إطلاق. الآن الشيخ رحمه الله هذا كلام الأنصار يقول: وما ذكرناه من الوجهين للأنصار موافق، يعني منقول موافق لما أفاده بعض مقررين بحث الأستاذ العلامة أعلى الله الشيخ رحمه الله، وأنت خبير بما في الدليلين من الملاحظة. أما الدليل الأول، أما بالأول لننسى الأول شيء، واحد شمولي واحد بدلي، يكون الشمولية تتقدم على البدلية عندما يكون الشمولية وضعية والبدلية بمقدمات الحكم، وأما إذا الشمولية شمولية بواسطة مقدمات الحكم والبدلية بواسطة مقدمات الحكم فلا تقدم، بل نقول بالعكس، إذا كانت البدلية بالوضع والشمولية بمقدمات الحكم، هنا الشرافة لمن؟ للبدلية، ونحافظ على إطلاق البدلية ونسلم إطلاق الشمولية، فتماما نفس وين أنا أشوف ياهو وضعي وياهو بمقدمات الحكمة، وليس تماما نفس أحدهما شمولي والآخر بدلي.
أما في الأول فلأن مقال إطلاق الهيئة وإن كان المقال شموليا بخلاف المادة فإن مقاله بدلي، إلا أنه لا أنه الشمولية والبدلية، يعني إلا أن طبعا في الشأن، إلا أن الشأن لا يوجب ترجيحا، ياهو ترجيحا يعني إطلاق الشمولية على ماذا؟ على إطلاقها، على إطلاق المادة، فإنه لا يوجب ترجيح إطلاق الهيئة والشمولية على إطلاق المادة والبدلية. ليش؟ ليش لا يوجب ترجيح؟ لأنهما من مواد واحدة، لأنها موليدات ماذا؟ مقدمات الحكم، لأنه أيضا لأن إطلاق الهيئة أيضا كان بالإطلاقات بالإطلاق ومقدمات الحكمة. غاية الأمر أن مقدمات الحكمة تارة يتولد منها الشمولية كما في الهيئة، وأخرى يتولد منها البدلية كما في المادة، وثالثا يتولد منها ماذا؟ من المقدمات الحكمة. سابقا بينا عند دوران عمل بين العينية والكفائية، بين التعيينية والتخيلية، بين النفسية والغيرية. ما رأينا أن الإطلاق يتولد منه العينية ويتولد منه التعيينية ويتولد منه النفسية، كذلك يجب أن على عنصر فعلاً أن الإطلاق نحو رحم يتولد منه الخيرات الكثيرة، وليس الإطلاق عبارة عن رحم يتولد منه شيء واحد. نحن بالإطلاق ومقدمات الحكمة تارة يتولد من الإطلاق الشمولية، أخرى يتولد من الإطلاق البدلية، ثالثة يتولد من الإطلاق العيني، رابعة يتولد من الإطلاق التعييني، خامسة يتولد من الإطلاق النفسي. فالإطلاق نحو عملة مباركة يمكن أن يتولد منها شيء. طبعا المفهوم السيدي الشهيد عنده بصر تحت عنوان
كيفية تفلسف أن الدال الواحد أو الشيء الواحد أو القرينة الواحدة يمكن أن يكون سببا في أن يتوالد منه السلقيات المختلفة. يبحث هذا البحث بشكل ويطيب بحثا تحليليا. هل عندكم العبارة؟ لأنه أيضا كان بالإطلاق ومقدمة نهاية الأمر أنها مقدمات الحكمة تارة يتولد تقتضي العموم الشمولي كما قلناه في الهيئة، وأخرى تقتضي مقدمات الحكمة البدنية والبدن كما قلناه في المادة، وذلك ربما تقتضي مقدمات الحكمة التعيين أحيانا، ومو بس التعيين والعينية أخرى وبعد والنفسية ثالثة، وهذا المجال لا يمكن حصره كيف. إذن رح يعيد العبارة، وترجيح عموم العام على يقول احنا العام يترجح على الاطلاق، لكن وجه الترجيح مو لانه هذا شمولي وذاك بشري، لا، لان العموم العام بالوضع، وترجيح عموم العام على اطلاق المطلق لاجل يانس، انما هو لاجل كون دلاله العام بواسطه الواقع لا لكون العام شمولية. بخلاف المطلق فإن المطلق إطلاقه بالوضع وإنما بمقدمات الحكم، بخلاف المطلق فإنه بمقدمات الحكم فيكون هاي بعض التدوية، عندما يكون أحدهما بالوضع والآخر بمقدمات الحكم الوضع يستدعي أقوائية الظهور. طبعا شيء بدي يقول ترى أنا حتى وضع تروح وراء قداسة الوضع، الوضع بما هو من وضع ليس له قداسة وإنما من تمام قداسة الظهور، حيث أن الوضع يورث ظهورا أقوى من ظهور المطلق، فنقول بتقدم الوضع على الإطلاق حتى الوضع، يعني ما عندنا قانون سماوي يقول الوضع له شرافة على الإطلاق ومقدمات الحكم، قانون ما عندنا، وإنما عندنا قانون أقوائية الظهور، الحجية مع الأقوائية الظهور. نعم صهرويا شنو العام والوضع يورث أقوائية الظهور، هذا تحقيق صهروي مو تحقيق من صهروي، هو العبارة. فيكون العام أظهر من المطلق لأنه مقدم على الظهور، فيقدم عليه، فيقدم العام عليه الأقوائية الظهورية كيف؟ فعليه الآن تعال تطبق فيما نحن فيه. فلو فرض أنهما في ذلك، يعني في ذلك عشان يعني كان العام بدل وكان المقدمات الحكمة شمولية، هناهم أيضا ماذا نقدم؟ نقدم البدلية على الشمولية. ليش؟ لأنه البدلية وليدة الواقع والشمولية وليدة ماذا؟ وليدة الإطلاق. فتمام النقطة تقديم الأقوى بالظهورا والأقوى ظهورا رهن الوضعي، سواء كان الوضع مفاده الشمولية أو كانت البدلية. فلو قلب أنهما في ذلك على عكس، فكان عام بالوضع دل على العموم البدلي ومطلق، بينما كان المطلق بإطلاقه دالا على الشمولية. مع هذا نقول بتقدم العام على مقدمات الحكمة، وإن كان العام بدلي والمطلق ومقدمات الحكمة شمولية. هذا واضح، إذا كان العام يقدم هذا المطلب الأول، نجي للمطلب الثاني. وأما الثاني دليل المصنف الثاني ورد الدليل الثاني، فلأن التقييد احنا نسلم لك أن التقييد مخالف، وبأي معنى مخالف؟ بأي معنى مخالف؟ بمعنى انه يخالف البناء، يا بناء الظهور، لان مقدمات الحكمه تشيد ظهورا، فلما يجي التقييد يضرب ويهدم هذا الظهور، عد التقييد مخالفا لتشييد الاطلاق، هذا صحيح، لكن بشرط ان يكون هناك تشييد، بشرط ان يكون هناك بناء، بشرط ان يكون هناك عمران. اما اذا اجى الأمر بنحو أنه ما كان أقول بناء وتشييد،
فهنا بعد ما ممكن نقول تحدث المخالفة، وإنما هي عبارة عن مخالفة واحدة. وإن كان أحد المخالفين تستلزم وحد الآخر، لكن مو تستلزم إمادة الآخر، وإنما وحد الآخر بمعنى أن إطفاء نور الوجود له لمانعين، كما قلنا في مقدمات الحكمة يشترط فيها أن يكون في مقام البيان. إذا كان المورد ممنوع فيه البيان ولم يكن المتكلم في مقام البيان، هنا لا تحد مخالفة، لأن المخالف فرعه التأييد، إنما يكون مخالفة إذا كان هناك شنو؟ إذا كان هناك تشييد. أما إذا كان ما في تشييد، ليش ما في تشييد؟ ما كنت مقام البيان، إذا ما كنت مقام البيان لم تكن مقدمات الحكمة تامة، عندما لم تكن مقدمات الحكمة تامة إذا ما في تشييد، إذا ما في تشييد فالتأييد لا يكون ها هنا مخالفة. وما نحن فيه نسلم أن القيد إذا عاد إلى الهيئة فإنه يمس المادة، لكن مسه للمادة مسا غير مباشرين، بمعنى شنو؟ بمعنى لا تشييد، مو بمعنى عدم التشييد. هل تقييد المادة المستلزم من تقييد الهيئة ليس بمعنى أنه هدم التشييد، وإنما بمعنى ممنوعية التشييد، وممنوعية التشييد ليس بمخالفة. شو العبارة؟ وأما بالثاني لأن التقييد وإن كان خلاف الأصل، إلا أن العمل الذي يوجب عدم جريان، نعم، لكنه في مورد أن يكون العمل بنحو يوجب شنو؟ مو هدم المشيد، وإنما يوجب شنو؟ عدم جريان، يعني أن لا نبني، أن نمنع عن البناء، مو أن نحدم البناء، أن نمنع البناء، عدم جريان مقدمات الحكمة أي وانتفاء بعض مقدمات الحكم، لا يكون حينئذ التقييد مخالفا للأصل، لا يكون على خلاف أصلا إذ معه، يعني مع عدم التشييد لا يكون هناك إطلاق حتى يكون التقييد مخالفا بظهور الإطلاق، ما في إطلاق، ما في ظهور في الإطلاقية، إذ معه يعني مع أنه المانعية عن المقدمات الحكمة، وأن لا تكون هناك مقدمات الحكمة لا يكون هناك إطلاق، كي يكون بطلان العمل في الحقيقة مثل التقييد الذي يكون على خلاف الأصل. وبالجملة لا معنى لكون التقييد خلاف الأصل إلا بأي معنى التقييد مخالف إلا كون التقييد خلاف الظهور، طبعا يا ظهور الظهور مشيد، الظهور المنعقد للمطلق ببركة مقدمات الحكمة، ومن الواضح، يقول ومن الواضح مع انتفاء بعض مقدمات الحكمة لا يكاد ينعقد للكلام ها هناك ظهور ليكون ذلك العمل وهو التقييد المشارك مع التقييد في الأذى وبطلان العمل بإطلاق مشارك معه في خلاف الأصل أيضا. جيد، هل يقول هذا فالسؤال منشأ هذا التوهم الدليل الثاني شلون نشأ في ذهن الشيخ هذا التوهم؟ كيف نشأ هذا التوهم في ذهن الشيخ؟ يا توهم أنه في عود اسمع لي في عود الخيب إلى الهيئة فإنه يستدعي في البين تحدث، هذا منشأ معناه أنا أخذ شيرة عود الخيب إلى الهيئة لا يلزم إلا مخالفة واحدة، من جاب الشيخ الأنصاري في الحج؟ لماذا؟ كيف تولد في ذهن الأنصاري عود القيد إلى الهيئة يستلزم تحدث بالمخالفة؟ هذا من جاب بدونها. صور أن حال الإطلاق حال العموم، في حال العموم أو تشييد بسبب الواقع، لأن التشييد ليس وليد مقدمات الحكمة وإنما وليد الواقع، فإذا كان وليد الواقع بل لا محالة دائما العموم يستدعي تشييدين، فضربه يلزم مخالفته، أما الإطلاق ليس دائما أنه يستدعي تشييدين وإنما يكون تشييدا واحدا، ليس لأن الإطلاق منعقد على أساس نظام مقدمات الحكمة، فإذا أرجى واحد منع وحدة من مقدمات الحكمة أكو تشييد فعلا ما التشييد في العام قهري والتشييد في الإطلاق ليس قهري، فمن منع بعض مقدمات الحكمة
فلا تشهيد، عندما لا تشهيد فلا مخالفة.
شوف العبارة،
وكأن الأصباري توهم أن إطلاق المطلق حاله كحال العموم الوضعي كعموم العام.
إيش فيه كعموم العام؟ لأنه ثابت، فإذا ثابت يكون السخيف ضربا للثابت والموجود وهدما للموجود،
ورفع اليد عن العمل به تارة يعني العام، ويكون بالتالي على التفسير، وبالتالي يكون رفع اليد عن العمل به تارة عند التفعيل،
وأخرى بالعمل المبطل للعمل به لكن عندما يكون مشيدا كما رأى، لأنه لا محالة يكون التشريف.
يقول هذا التوهم فاسد.
ليش فاسد؟
لأنه العام لأنه وليد الوضع، فإذا وليد الوضع التشهيد الثاني تشهيدا قهريا، فإذا التشهيد الثاني تشهيدا قهريا فحينئذ التغيير يكون هدما للثابت فيكون مخالفة أخرى. أما بالنسبة للمطلق ليس التشهيد تشهيدا قهريا، وإنما تشهيد وليد ماذا؟ مقدمات الحكمة. فلو واحد إذا منع واحدة من مقدمات الحكمة هذا معناه شنو؟ عدم التشهيد. إذا عدم التشهيد فالتغيير لا يكون مانعا ومخالفة.
نعم
تفضل. وهو فاسد لأنه لا يكون إطلاق عند منع بعض مقدمات الحكمة. شو يكون عند بعد منع بعض مقدمات الحكمة؟ شو يكون؟ لا يكون هناك إطلاق إلا فيما جرت هناك المقدمات، مقدمات الحكمة، ومع عدم جريان مقدمات الحكمة فلا إطلاق فلا تشهيد فلا مخالفة. نعم الآن الشيخ راح يقدم دعوة من بين حاصلوا على الدعوة. يقول بين إذا كانت القرينة قرينة منفصلة، اسمع لي شوية كتبتي. إذا القرينة منفصلة مقدمات الحكمة تتولد من الكلام من الكلام الواحد. لما إذا جيت قلت لك أكرم العلماء أو أكرم زيد، لما أقول أكرم زيد ينعكس إطلاق لو ما ينعكس إطلاق؟ يقول ينعكس إطلاق لا محالة للهيئة وإطلاق للمادة، لأن مقدمات الحكمة هم تامة بلحاظ الهيئة هم بلحاظ المادة، فينعكس إطلاق. وبعد ذلك إذا جاء أكرم زيد إن جاء قيد إن جاء يصير شنو؟ مو تقييد للمطلق، وبالتالي منع إطلاق المطلق، وإنما يصير تفارق الظهورين. القرينة المنفصلة مو تهدم الظهور الأول، وإنما القرينة المنفصلة تتقدم على العام أو المطلق من باب أقوائية الأفضل. فبالمتصل أصلا ما ينعقد إطلاق فيتم كلامنا نحن، وأما بالمنفصل يتم كلام الشيخ الأنصاري. ليش يتم كلام الشيخ الأنصاري بالمنفصل؟ لأن في المنفصل يعني قبل مجيء القرينة يتحقق تشهيدان، وإن كان أحد التشهيدين تشهيدا مباشريا والآخر تشهيدا غير مباشر، فلما يجي القيد بالمنفصل يكون هدما المنفصل يكون هدما، فإذا يكون هدما يكون مخالفا. لذا راح أعبر فيها بالتعبير أكرم زيد ثم قلت إن جاء، ثم قلت بقرينة المنفصل إن جاء. هنا شو أحكي؟ أنا شو أقول؟ أقول لما قال أكرم زيد ينعقد تشهيدان، ينعقد تشهيدان حينئذ إذا جاء قيد إن جاء فهو يهدم كم تشهيد؟ يهدم تشهيدين. فإذا يهدم تشهيدين فهو كم مخالف تصير؟ مخالف. طبعا فيما لو عاد القيد إلى الحيث، لا ما لو عاد ما عاد. يتم كلام الشيخ الأنصاري هذا وين؟ في المنفصل. أما في المتصل لا ينعكس التشهيد، وإنما شمس تشهيد واحد. فعليل القيد لا يعد مخالفتين، وإنما فيما لو عاد القيد إلى الهيئة لا يعد مخالفتين، وإنما يعد مخالفة واحدة. فتفصيل إلى هذا تحكيم الشيخ الخراساني في مقام الدفاع للأنصاري، يقول أنا أسلم للأنصاري عود القيد
عليها يستلزم مخالفتين فيما لو كانت القرينة قرينة منفصلة. ولا أرتضي للشيخ الأنصاري كلاما فيما لو كانت القرينة قرينة منفصلة، لأنه في المنفصلة يصير تحدد التشكيل، في المتصلة ليس عندنا إلا تشكيل واحد. أقول كلام مثير جدا، لكن الأنصاري رأي هذا. لما نرجع إلى الأنصاري يقول لا فرق، هذا احتجاج الأنصاري اسمعها، لا فرق بين القرينة المنفصلة وبين القرينة المتصلة في أنه في كل منهما هناك تعدد في الاسم. هذا رأي، هذا رأي الشيخ. لذا عند القرينة المنفصلة كالقرينة المتصلة هدامة متنازع في عالم الظهور، هدامة كما أن القرينة المنفصلة هادمة للتشديد الثاني، كذلك القرينة المتصلة عنده شنو؟ هادمة للتشديد الثاني على نظرية الأنصاري. إذا الأنصاري ما يفرق بين المتصلة والمنفصلة، إذ يرى سواء كان الكلام محفوظا بقرينة متصلة أم كان الكلام محفوظا بقرينة منفصلة، على كلا التقديرين أن الكلام ينعكس له تحدد في البناء، فإذا ينعكس تحدد في البناء حينئذ القيد الذي يمس الهيئة لا محالة يستلزم من ذلك التحدد في المخالفة، فيتم كلام الشيخ الأنصاري. ولكنه لا بد حينئذ أن يجاوب جوابا مبنائيا لا جوابا بناءيا. نعم إذا كان التقييد، الشيخ يقول نعم إذا كان التقييد بمنفصلة يعني بقرينة منفصلة ودار الأمر بين الرجوع إلى المادة أو الهيئة، إيه ما كان كلام صحيح، إذ لو رجعت إلى المادة فمخالفة واحدة، بينما لو رجع إلى الهيئة فعليها كان لهذا التوهم مجال، حيث ليش كان لهذا المجال؟ يقول حيث أنه الظهور الثاني وليد مقدمات الحكمة، ومن المقدمات الحكمة لا يكون محفوظ بقرينة متصلة، لا يكون محفوظ بقرينة متصلة ومنفصلة، حيث انعقد للمطلق الإطلاق وقد استقر للمطلق الظهور ولو بواسطة قرينة الحكمة. فتأمل فتأمل بين وجه التأمل أن هذا الكلام يتم فيما لو لم يصرح المفهوم الشيخ الأنصاري، والحال هو صرح بأن القرينة متصلة أم منفصلة أن هناك تحدد في التشكيل. إذا تحدد في التشكيل عود القيد إلى الهيئة يستلزم مخالفة، بينما عود القيد إلى المادة يستلزم مخالفة، فيتم كلام الشيخ الأنصاري برمته والحمد لله.